بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه ونهج نهجه إلى يوم الدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من عبادك الراشدين. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا عن معاصيك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. الإخوة والأخوات جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هو شرف، وأي شرف أن نتحدث عن القدس. هو وفاء، وأي وفاء أن نساهم في أن نجعل قضية القدس على لسان وفي ذاكرة كل مسلم ومسلمة. وكيف لا، وكيف لا والقدس إنما هي القبلة الأولى، وهي المصر المبارك، بل والقدس هي أرض المحشر والمنشر، بل والقدس هي عاصمة الخلافة القادمة بإذن الله. فشرف كبير أن تكون القدس على الألسن، بل في القلوب، بل في المهج. والقدس إنما هي التي بارك الله عز وجل فيها وحولها. القدس كانت وما تزال وستظل هي المركز، وهي القطب الذي عليه تلتقي الأمة. خلافاتنا كثيرة وإشكالاتنا أكثر، لكن على القدس أبدا كلنا نجتمع وكلنا نلتقي. القدس الشريف التي يزعم غيرنا أنها لهم، وأقصانا المبارك الذي يتجرأ غيرنا ليقول بأن مكان أقصانا قد كان يوما لهم هيكل، لكنه التاريخ الذي يشهد ويؤكد على كذب هذه الفرية وعلى بطلان هذا الادعاء. فما كان لهم يوما في القدس أثر يشير لا من قريب ولا من بعيد بأن هيكلهم كان قد بني يوما هناك. والصراع اليوم، الصراع في القدس إنما هو على بقعة أرض مساحتها 144 دنم، 144 ألف مترا مربعا. هذه إما أن تكون بوابة الحرب أو أن تكون بوابة السلام. هذه البقعة من الأرض ستكون هي بوابة السلام. إذا وصلنا إلى اليوم الذي نقول فيه لهذا الظالم أن لا حق لك في القدس ولا حق لك في الأقصى، وستكون هي بوابة الحرب إذا ظل هذا الظالم يحلم يوما بل ويتمادى من أجل أن يصبح أقصانا دمارا وحطاما لينتصب لا سمح الله فوق أنقاضه مبنى هيكلهم. نعم، ستكون هي بوابة الحرب. القدس بعواطفنا كلنا نستشعر أنها لنا، وأهل الأرض كلهم
لن يستطيعوا أن ينزعوا منا قناعتنا بأن القدس إنما هي يبوسية عربية فلسطينية. ولكن جيد وحسن مع هذه العاطفة أن تكون المعرفة، المعرفة المعززة بالتاريخ تؤكد لنا أن القدس ما كانت يوما إلا عربية، وأن وجود الإسرائيليين فيها الآن وفي الماضي كان وجودا عابرا عبور المحتل في كل زمن وفي كل حين. ومتى كان للمحتل حق في أن ينسب إلى نفسه حقيته في أرض يغتصبها ظلما وزورا؟ القدس هي مباركة ليس من يوم أن أسري إليها برسول الله صلى الله عليه وسلم، أبدا لا. القدس مباركة من يوم أن كان فيها المسجد الأقصى المبارك، والمسجد الأقصى المبارك في القدس من يد آدم عليه السلام. من يوم أن كان في الأرض المسجد الحرام كان في الأرض المسجد الأقصى بعده بأربعين سنة. هذا ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سئل: يا رسول الله، أي المساجد بني في الأرض أول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. قيل: ثم أي يا رسول الله؟ قال: المسجد الأقصى، وبينهما أربعين سنة. أربعين سنة بعد إذ بني المسجد الحرام بني المسجد الأقصى في عهد آدم. وبالتالي فكان هذا المكان هو الذي إليه أسرى الله برسوله صلى الله عليه وسلم لمسجد أقصى موجود. أليس الله الذي قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير؟ فيسأل سائل: طب من وين من متى بدأت علاقة اليهود مع القدس؟ قد يقول قائل: بدأت علاقة اليهود مع القدس من لدن إبراهيم عليه السلام. ومن قال أن إبراهيم كان يهوديا؟ من قال ذلك يعتقد بغير الذي أنزل الله في كتابه. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. حتى من هذه الناحية تعالوا نتدرج مع التاريخ. فماذا يقول لنا التاريخ؟ التاريخ يقول أن سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام قد خرج مهاجرا من أرض العراق في العام 1805 قبل الميلاد. 1805 قبل الميلاد خرج إبراهيم عليه السلام مهاجرا إلى فلسطين، إلى هذه الأرض المباركة، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. جاء إبراهيم فارا بدينه ليجد في أرض فلسطين قوم شعب، ليجد في القدس اليبوسيين العرب، ومنهم ملك كان يحكم القدس اسمه ملك صادق. هذا الرجل، هذا الملك كان موحدا، فكان قاسم مشترك بينه وبين إبراهيم عليه السلام، فأكرم وسادة إبراهيم، بل وأقطع إبراهيم عليه السلام أرضا يسكن فيها التي كانت ثم أصبحت بعد ذلك على اسمه الخليل، وفيها مات وإلى الآن فيها قبره عليه السلام. فهذه الأرض التي سكن فيها إبراهيم غير اليهودي كانت أرضا للعرب. والقدس قبل هذه السنة بثلاثة آلاف عام كانت موجودة، أي قبل العام 1805 كانت القدس موجودة بثلاثة آلاف سنة. يسكن إبراهيم عليه السلام القدس، يسكن مدينة الآن الخليل، يعني يسكن هذه الأرض، وقصة طبعا مشهورة نعرفها كمسلمين ونعتقد بها. ويموت إبراهيم عليه السلام، ومن ذرية إبراهيم إسماعيل وإسحاق، ومن ذرية إسحاق يعقوب، ومن ذرية يعقوب من؟ يوسف. فتكون قصة يوسف مع اخوته وكيف باعوه وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وذهب به الى مصر والتقى به اخوته واعطاهم القميص وقال لهم القوها على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين. وذهب ذرية ابراهيم ذرية يعقوب بكل اهلهم اجمعين الى مصر. هذا كان في العام 1656 قبل الميلاد. يعني مما جاء ابراهيم عليه السلام الى ان خرجت كل ذريته الى مصر 149 عام فقط. ولم يبقى في ارض فلسطين من ذرية ابراهيم احد، كلهم خرجوا الى مصر. وانا مرة اخرى هنا لا نتحدث عن اليهود، نتحدث عن ابراهيم وسلالة الكريمة المؤمنة الموحدة. هذه الفترة اذا كانت فترة قصيرة 149 سنة، ذهبوا الى مصر 400 عام تقريبا من العبودية لبني اسرائيل في مصر، الى ان بعث الله عز وجل فيهم موسى عليه السلام ليخرجهم من ظلم فرعون. واذكروا نعمة الله عليكم اذ انجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. رجع هؤلاء بقيادة سيدنا موسى عليه السلام. متى بعث موسى عليه السلام ومتى خرج بهم؟ في العام 1220 قبل الميلاد. 1220 قبل الميلاد سيدنا موسى مات دون ان يدخل الارض المقدسة، وقبره غير معلوم، لكن في الاشارة في الحديث الى انه في منطقة السهل الاحمر، وهذه منطقة قريبة في منطقة غور الاردن، لكنه غير معروف. دخل بنو اسرائيل بعدها الى الارض المباركة هذه فارين من ظلم فرعون. ما الذي حصل؟ هل دخلوا الى القدس؟ لم يصلوا الى القدس الا في العام 920 قبل الميلاد بقيادة داود عليه السلام. 920 للميلاد يصلوا الى القدس، وداود عليه السلام بقناعتنا نعم هو على دين موسى عليه السلام لكنه نبي كريم، دخل القدس. وبعد داود من كان؟ كان ابنه سليمان عليه السلام النبي الكريم الذي بنى اول معبد لهم، بنى معبد هو يعبد فيه الله جل جلاله. وهذا المعبد لا التاريخ ولا الجغرافيا ولا الحاضر ولا الماضي يشير الى وجود له في مدينة القدس. حتى منهم، حتى هناك يهود الان يعتقدون اعتقاد جازم بان الهيكل لم يبنى في القدس ابدا. منهم من يقول انه بني في منطقة قريبة من رام الله اسمها بيت ايل، بيت الاله، والى الان هناك مستعمرة يهودية اسمها بيت ايل، بيت الاله. منهم من يقول انه هناك، ومنهم من يعتقد انه كان في جبل جريزيم عند نابلس، والى الان تسكن هناك طائفة يهودية اسمهم السامريون يعتقدون بان الهيكل كان موجودا هناك. كيف ومن اين ان ينسب الى ان هذا الهيكل قد بني في ذلك المكان؟ هذا الهيكل المعبد التاريخ يقول انه قد هدم في العام 585 قبل الميلاد، هدمه القائد البابلي الملك البابلي نبوخذنصر في العام 585 قبل الميلاد، هدمه واخذ كل بني اسرائيل سبايا الى بابل. انا لماذا اقف على هذه المحطات من التاريخ؟ لاقول انه بين مرة ومرة كان الوجود لهم هنا وجودا عابرا مؤقتا غير مستقر، لان هذا البلد ليس بلدهم، هذا الوطن ليس وطنهم، هذه الديار ليست ديارهم. لما ذهبوا الى بابل ومكثوا فيها بضع مئات من السنين بدأوا يرجعوا. ولما رجعوا بنوا الهيكل مرة ثانية سرعان ما عاد هذا الهيكل أن يهدم. الذي هدمه في المرة الثانية كان الملك الروماني القائد الروماني واسمه تيطس، وكان هذا في العام 70 بعد الميلاد. الآن هنا بنشهد وجود رسالة سيدنا المسيح عليه السلام. في العام 70 ميلادي هدم الهيكل الثاني مرة ثانية، ومش بس هيك، جاء قائد روماني آخر اسمه هدريانوس في العام 135 ميلادي ليحرث بالمحاريث مكان الهيكل، فلم يبق منه حجرا على حجر، وشرع قانونا، سن قانون ألا يسكن بعد اليوم، ألا يسكن بعد اليوم في القدس يهودي. يهودي أبدا، قانون حازم صارم. بقي هذا القانون سار المفعول، ما في حدا بالقدس إلى أي عام؟ إلى العام 637 ميلادي. لا، ما هذا التاريخ 637؟ هذا العام الذي فيه دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاتحا القدس، وفي فتح القدس كانت العهدة العمرية التي وقعت بين عمر رضي الله عنه وبين صفرونيوس بطريرك الأرثوذكس النصارى. وكان من نصوص العهدة العمرية بند مهم جدا اشترطه النصارى، طلبوا من سيدنا عمر أن يجعل هذا في نص العهدة العمرية. ماذا يقول هذا البند؟ ألا يسكن في القدس بعد اليوم لا اليهود ولا اللصوص. ألا يسكن بعد اليوم في القدس لا اليهود ولا اللصوص. ما بدهم أهل القدس، لا يريدون من يسكن في القدس أن يكون لا يهوديا ولا لصا. شوفوا هالثنائي المرح هذا، لا اليهود ولا اللصوص. في العام الذي فيه فتح المسلمون القدس وكانت العهدة العمرية وكان تسليم المفاتيح، كان هناك حدثا قد وقع. الحدث يتمثل بأن صفرونيوس هذا كان يبكي، شوهد وهو يبكي وهو يسلم مفاتيح القدس لعمر رضي الله عنه، فيسأله سيدنا عمر ما يبكيك يا صفرونيوس؟ أعلى ملكك تبكي عن لذهاب ملكك؟ قال ما على زوال ملكي أبكي، ولكن الذي يبكيني أني أعلم، ندكت في العبارة، ولكن الذي يبكيني أني أعلم أن ملككم عليها يظل إلى الأبد يرق ولا ينقطع. أن ملككم عليها أيها المسلمون يظل على القدس أبد الدهر يرق ولا ينقطع. يعني يمكن أن يكون رقيق ضعيف لكن لم يغيب عنها نهائيا ولا ينقطع. يا إخوة يا أخوات، من يومها لليوم، من 637 للميلاد إلى العام 2009 لم ينقطع ملك المسلمين ولا سيادتهم عن القدس، إنما حصل أن كان رقيقا ضعيفا في مرتين اثنتين خلال كل هذه المدة. المرة الأولى من العام 1096 لما دخل الصليبيون واحتلوها في الحملات الصليبية إلى العام 1187، من 1096 ميلادي إلى 1187 لما دخل المسلمون محررين للقدس بقيادة الفاتح صلاح الدين رضي الله عنه ورحمه الله. هذه الفترة الأولى اللي كانت فيها القدس الملك فيها رقيق، والمرة الثانية من يوم 5 حزيران 1967 وحتى 12 نيسان 2009 إلى الآن. هذه 41 سنة الأخيرة، هذه السنوات العجاب التي فيها ما تزال القدس تحت الاحتلال والسيادة الإسلامية فيها قائمة، ولكنها رقيقة، ولكنها ضعيفة، رقيقة وضعيفة بالواقع الذي تعيشه القدس وتحياه القدس. لكن بالعودة إلى الفترة الأولى، الفترة التي فيها كان الاحتلال الصليبي للقدس من 1096 إلى العام 1187، هذه فترة نعم كانت فترة كرب وبلاء وشدة وضيق، وكيف لا يكون بلاء وشدة وضيق والأقصى في تلك السنوات، في تلك السنوات كما تذكر كتب التاريخ، لم يرفع على مآذن الأقصى الأذان طوال مدة الاحتلال الصليبي هذه، لا بل بشدة ما أصاب المسلمين من حال من الذل، وصل إلى أن كان بعض الجنود الصليبيين يدخلون المسجد الأقصى وعلى منبر المسجد الأقصى يحتسون الخمر، ولا أحد يقول لهم لما ولا كيف. ولكن كان هناك من يستشعر الكمد والحزن في داخله، ولا تعرف الابتسامة إلى شفتيه سبيلا. هو صلاح الدين يسأل فيقال له: يا صلاح الدين ما لنا لا نراك تبتسم؟ لا تضحكش، ما لك لا تضحك؟ فكان يقول جملته المشهورة: إني أستحي من الله، إني أستحي من الله أن أبتسم وما يزال المسجد الأقصى بيد الصليبيين. أنا بخجل من رب العالمين، أنا أخجل من الله، بستحي من الله إنه أضحك أبتسم والأقصى ما يزال بيد الصليبيين. حتى كان اليوم الذي فيه حرر المسجد الأقصى وارتسمت بعد ذلك البسمة على وجه الفاتح صلاح الدين رحمه الله. القدس في هذه الأيام تعيش المرحلة الثانية من مراحل رقة سيادة المسلمين عليها. الفترة الأولى كانت حوالي 93 عام، الفترة هذه لها 41 عام. 41 عام بدأت منذ العام 67 وما تزال إلى الآن، والقدس جريحة، والقدس كليمة، والقدس محزونة، والقدس تهان، والقدس تدنس، والقدس تهود. 41 عام مر، سنة واحدة فقط، سنة واحدة بعد الاحتلال كانت الجريمة البشعة الأولى في تاريخ القدس والمسجد الأقصى المبارك، لما تم إشعال النار. بماذا؟ نقطة مهمة، لا مكان للعفوية هنا ولا للصدفة. يوم 21 آب من العام 1969 تشتعل النار في منبر صلاح الدين الأيوبي في المسجد الأقصى المبارك. ولماذا منبر صلاح الدين؟ لأن صلاح الدين كان قد أهدى للمسجد الأقصى منبرا في يوم تحريره، وسأعود إلى هذه النقطة بعد قليل. فأشعلت النار في محراب صلاح الدين وبدأت تتوالى الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك. موشي ديان، موسى ديان من كان وزيرا للدفاع الإسرائيلي، كان أول من اعتمد سياسة ما يسمى حفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى المبارك. هذا الرجل كان مولع بالبحث عن الآثار اليهودية، حتى أن هناك قصة تقول، انظروا كيف يكون تزييف التاريخ ولصوصية التاريخ، لما دخلوا إلى الحرم الإبراهيمي واحتلوه كذلك، شوهد موسى ديان يرمي أوراقا من التوراة في بعض الآبار وبعض القبور، يرميها هناك، فكان يقال له: ماذا تصنع؟ ايش بتساوي؟ ليش ترمي هذه أوراق التوراة هنا؟ أتدرون ماذا كان يقول؟ قال: إني أرميها ليوم آثم، ليوم رح يجي، ليوم الذي فيه سيقال بأننا اكتشفنا وجود أوراق من التوراة قبل 1800 عام و2000 عام. كذب وزيف على التاريخ. فالمسجد الأقصى المبارك منذ العام 67 وإلى الآن، الحفر والجرف والتدمير والحصار ومنع الترميم، وصل هذا إلى العام 96. في العام 96 ماذا حصل؟ حصل شيء مهم، لأول مرة يعترف اليهود بأنهم يحفرون أنفاقا تحت المسجد الأقصى. وبالمناسبة، من الذي احتفل بحفر النفق والإعلان عنه؟ مين هو؟ بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلي الجديد في أيلول من العام 1996. اعلنوا عن افتتاح نفق كبير يمر تحت الجدار الغربي للمسجد الاقصى المبارك. وكانت انتفاضة يومها، وسقط بل ارتقى 70 شهيد من ابناء شعبنا نصرة للمسجد الاقصى المبارك. هنا كان الدور المبارك الذي اعتز به بين ايدي اخواني واخواتي، الذي بدأت تقوم به الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني. بل نحن قبل هذا الاعلان منهم كنا قد رفعنا صوتنا بشعار اسميناه الاقصى في خطر، يا ناس الاقصى عم يحفر تحته، كنا نقول الاقصى عم ينبش من تحته. ومع الاسف ان عربا ومسلمين كانوا يقولون لنا بانكم تهولون، بتبالغوا، لا في حفر ولا انفاق ولا ما يحزنون. فلما اعترف من قبلهم بهذا النفق بدأ البعض يصدق الرواية. يا اخوة يا اخوات، الحمد لله ان اهل الداخل الفلسطيني، وانا اعتبر ان هذا ليس بشطارتهم، هذا شرف من الله، هذا كرامة من الله عز وجل لهم، ان خصهم بان يكونوا اقرب العرب واقرب المسلمين، بل اقرب الفلسطينيين الى المسجد الاقصى. يعني بجوز بعض الناس زعلوا انه هذول المساكين ظلوا عند الاسرائيليين وصرتوا بساو فيهن، ويعلم الله، والله كلام صحيح، لكن لكأن الله عز وجل اراد لهؤلاء خيرا، حرم منه الامة كلها ان يكونوا اكثر من يستطيع الوصول الى المسجد الاقصى المبارك. فكانت المشاريع المباركة والحمد لله باعمار المصلى المرواني. المصلى المرواني بالمناسبة هذا جزء من المسجد الاقصى المبارك الذي استعمله الصليبيون استبلا لخيولهم لما دخلوا واحتلوا المسجد الاقصى المبارك. والى الان اثار حلقات من الحديد كانت تربط فيها خيول الصليبيين. 800 عام وهذا المكان مهجور، الى ان قامت الايادي المتوضئة من ابنائكم وبناتكم وتم ترميم هذا المصلى وتم افتتاحه. والله لا ابالغ لما اقول لكم كان سمك روت الحمام اللي كان موجود في هذا المكان قد وصل الى متر ونصف من روت الحمام والغبار. 800 سنة كله تم تنظيفه وتم ازالته وتم ترميم المكان، بل وافتتح مسجدا للصلاة، والان يتسع هذا المكان ب6000 مصلي والحمد لله، جزء ركين من المسجد الاقصى المبارك. هذا المكان لما كانت مفاوضات الشوم التي جرت في الوايب لانتيشن في العام 98، كان هناك حديث ان يكون ما تحت الارض لليهود وما فوق الارض للمسلمين. سمعت هذا المعادلة الخايبة، احنا نعطيهم تحت الاقصى وفوق الاقصى لنا، واللي تحت الاقصى شو بدي يساوي؟ بيحفر كالخلد. وبالتالي يصل الى اليوم الذي فيه فعلا يهدم المسجد الاقصى المبارك. سوى انه اعمال الترميم هذه التي جرت قد ضيعت عليهم، والحمد لله، هذه الفرصة التي كانوا يريدون ان يسرقوها مع الاسف من المفاوض الفلسطيني في تلك السنوات. جاء العام 2000 تحديدا يوم 28 ايلول من العام 2000 لما دخل شارون، الله يطول عمره، تزعلوا ولا تزعلوا لما اقول الله يطول عمره، انا شخصيا بكيف لما اقول الله يطول عمره، لانه كل ما يطول عمره معناته ماله بتعذب اكثر، الله يطول عمره ان شاء الله. فلما دخل الى القدس والمسجد الاقصى وكانت الانتفاضة المباركة نصرة للمسجد الاقصى المبارك وجودا ودفاعا عن حياض القدس الشريف، هنا في هذا التوقيت حصل شيء مغاير اسمه منعنا نحن من اعمال الترميم. من يومها لليوم ممنوعين ان ندخل ولو كوب من الرمل الى المسجد الاقصى المبارك للترميم. قلنا لهم طيب بتكوش نرمم؟ بلاش، لا تريدون ان نرمم الحجر، لا تريدون ان نعمر الحجر في الاقصى، سنعمر الاقصى بالبشر بعد اليوم. إن لم ينفع الحجر فسينفع البشر. كيف؟ فأطلقنا مشروعا مباركا أسميناه مشروع مسيرة البيارق. مشروع مسيرة البيارق، هذا المشروع يتمثل بتسيير حافلات كل يوم من يومها إلى اليوم، تسيير حافلات مجانا من كل قرى فلسطين، من الشمال، من الجنوب، من المثلث، من الجليل، من النقب، من الساحل. كل يوم مجموعة من القرى مجبرين أن يخرجوا إلى المسجد الأقصى المبارك رجالا ونساء بعشرات الحافلات. لا يتعطل هذا المشروع ولو يوم واحد إلى يومنا هذا. من أجل ماذا؟ من أجل أن يعمر الأقصى بالبشر، خاصة وأن أهل القدس بعد بناء الجدار من أهل القدس من لا يستطيعون الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك. نعم، من أهل القدس من لا يستطيعون، والأقصى منهم على مرمى حجر لكن لا يستطيعون الوصول إليه. فكان لابد، وطبعا أهل الضفة ممنوعين وأهل غزة ممنوعين، فكان لابد من أن نعمره نحن. وهذا المشروع والحمد لله قائم ودائم ومستمر في سبيل ومن أجل أن ننب وأن نسد ما سد الأمة كلها. وهذا شرف كبير أن نسد ما سد الأمة كلها في الدفاع عن هذا المسجد الأقصى المبارك. نعم، نحن لا نملك لا سلاح ولا الشرطة ولا شيء، نملك قناعتنا بأن الأقصى لنا وليس لهم، نملك اعتقادنا بأن الأقصى كله هو للمسلمين وليس لغيره فيه نصيب. هم يعتمدون على حق القوة ونحن نعتمد على قوة الحق. نعم، قوة الحق تؤكد على أن المسجد الأقصى إنما هو مسجدنا. هذه القدس الآن عليها فعلا هجم شرسي، وعليها الآن فعلا شيء غير مسبوق في التعاطي مع قدسية القدس ومع جراحات القدس ومع آلام القدس. لكن هل القدس وحيدة؟ هل القدس نسي البعض أو يتناسى بأنها شقيقة مكة والمدينة؟ أنسي البعض أن المسجد الأقصى هو شقيق المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما بال البعض ينسى ذلك؟ ما بال البعض ينسى أن المسجد الأقصى فعلا إنما هو القبلة الأولى التي إليها صلى المسلمون 16 شهرا؟ هذه القدس إذا نسيها الجميع فإن أختا للقدس لم ولن تنساها، تلكم هي غزة. وقد يسأل سائل وكيف وماذا لغزة أن تفعل وهي ما تزال تلعق جراحاتها؟ لا، ما حصل في غزة سيكون له انعكاس على القدس بإذن الله. وإذا أردتم، هل هذا مجرد شعور؟ نعم، شعور غامر، ولكن الشعور الغامر هذا يعززه التاريخ، يعززه التاريخ بأن كرامة القدس كانت تنسج من دماء غزة، بأن حرية القدس كانت تبنى من حجارة غزة التي كانت تنقض مرة بعد مرة. ماذا يقول التاريخ؟ التاريخ يقول أن التتار لما زحفوا نحو الشرق الإسلامي وقد احتلوا بغداد وفعلوا ببغداد الأفاعيل ورفعت الرايات البيضاء قبل إذ يصل التتار في هزيمة معنوية للأمة غير مسبوقة، وانتشر بين المسلمين يومها مقولة إذا قيل لك أن التتار قد انهزموا فلا تصدق، تضحك ترد ما تصدق إذا قالوا لك إن التتار يهزمون، هذا جيش لا يقهر التتار. وفعلا ما كانت مدينة ولا قرية تقف أمام زحف التتار، واستمروا في زحفهم إلى أن أوقف جيش التتار موقف. أتدرون أين كانت أول معركة فيها هزم التتار؟ في غزة في شهر تموز من العام 1260، وكانت مقدمة الجيش الإسلامي يقودها الأمير بيبرس في معركة غزة في أول مواجهة مباشرة بين التتار وبين المسلمين فكان النصر حليف المسلمين. فساد الناس حالة من شعور بالعظمة والأنفة من بقول أن التتار يهزمون. ها قد هزم التتار في غزة وسادت بين المسلمين حالة من النشوة والشعور بالاعتزاز. لم تطل المدة، قصير المدة، كانت شهرين اثنين، من تموز 1260 الى ايلول 1260. ماذا كان في ايلول؟ كان في ايلول 1260 معركة عين جالوت في سهل بيسان، فيه انتصر المسلمون الانتصار الخالد على التتار. اذا قيل لك ان التتار قد انهزموا فلا تصدق. نعم، ان انتصار غزة يومها وان صمود غزة يومها كان المقدمة لمنع احتلال القدس من التتار. وكانت غزة هي التي اول من دفعت فاتورة وضريبة الدفاع عن القدس وعن كرامة القدس وعن شرف القدس. لا بل اكثر من ذلك. اسمعوا ماذا يقول التاريخ. حينما فتح صلاح الدين مدينة القدس وصلى اول جمعة فيها، كان من عادة صلاح الدين وغيره من الخيرين من القادة ان تكون بطانة من العلماء والناصحين والخيرين والخطباء والوعاظ، وكل واحد منهم كان عنده شعور ان يكون هو خطيب الجمعة الاول في المسجد الاقصى بعد الفتح. وهذه كرامة يتمناها كل الناس، ولا لا؟ يعني تصور الان ان شاء الله لن يكون هذا وهم ان القدس ستحرر ان شاء الله والاقصى سيحرر ان شاء الله. مين هذا صاحب الحظ السعيد الذي سيكون الخطيب الاول؟ اكيد في ناس من اللي بيبيعوا حكي بتمنوا ان يكونوا هم، لكن لن تكون هذه لاي واحد ان شاء الله. باختصار، صلاح الدين الايوبي وكل العلماء في حالة ترقب من هذا الذي سيتلقى الإشارة، وإذا بصلاح الدين يقول إلي بابن الزكي البغدادي، ابن الزكي الخطيب البغدادي. ليش بدك إياه بالذات؟ ويكلف ابن الزكي بأن يكون هو الخطيب الأول بعد الفتح. أتدرون لماذا؟ لأن ابن الزكي هذا كان قبل 4 سنوات من فتح القدس، لما فتح صلاح الدين حلب قال في فتح حلب قصيدة، منها قال بيت شعر يقول لصلاح الدين: وفتحكم حلبا بالصيف في صفري مبشر بافتتاح القدس في رجبي، وفتحكم حلبا بالصيف في صفري مبشر بافتتاح القدس في رجبي. وفعلا فتحت حلب في صفر وفتحت القدس في رجب، بل في ليلة الإسراء والمعراج، ليلة 27 رجب، تحقق الذي لا أقول تنبأ به بل أنطق الله به لسان ابن الزكي، تحقق. وفعلا دخل المسلمون القدس في شهر رجب. فناداه صلاح الدين ليقول له: يا ابن الزكي، أنت قلت كذا وكذا قبل 4 سنوات، وها قد أكرمنا الله بفتح القدس في رجب، أنت خطيبنا الأول في المسجد الأقصى المبارك. يا ترى أيها الإخوة أيتها الأخوات، إذا كان انتصار غزة هو الطريق إلى الانتصار في القدس، وكان قبلها انتصار حلب هو الطريق إلى انتصار القدس، فنحن على يقين بأن صمود غزة له ما بعده. إن صمود غزة كما تكلم الشيخ من قبله بث الأمل والعزيمة والإصرار في الأمة كلها بأننا ما عدنا أيتاما على موائد اللئام، وأننا ما عدنا نتوسل الظالمين، وأننا ما عدنا ننتظر حتى يمتن علينا بأن يكون لنا وطن أو أرض. لا، شعبنا اليوم وأمتنا اليوم عادت لتقول الشعار الذي رفع في غزة: الحصار ولا العار، الجوع ولا الركوع. هذه أمة ما عادت أن تبقى لتقبل أن تتلفع بعباءة الذل. وغزة هي التي رسمت المعالم، وغزة هي التي أطلقت الشعلة، وغزة هي التي رسمت المسار. هي غزة إذن بصمودها وصبرها هي الطريق إلى القدس والطريق إلى أن تظل القدس على هويتها. أما القدس فلسان حالها، إن كان قد بعث أو وجد أو كان يوما صلاح الدين، نعم هو الذي فتح حلب، فهل يا ترى بعد إن فتح صلاح الدين القدس أيكون اليوم صلاح الدين من جديد؟ إذا كنتم اليوم وكلنا نسمع من يطلق هكذا عبارات وشعارات تتاجر بالقدس، القدس عروس ومهرها غالي، ليس كل أحد يستطيع أن يدفع مهر هذه العروس المباركة القدس. لسان حالها تقول ما قال الشاعر على لسانها: قد عفر الوغد وجهي بالدم القاني، ومزق العلج أثوابي وأدراني، فصحت عل صلاح الدين يسمعني، أو عل حيدرة الفرسان يلقاني. أين السيوف التي في كف معتصم صالت على البغي من فرس ورومان، حتى بدا فارس يزهو بلامته، وراية الحق قد حفت بفرساني. قلت من أنت؟ هي القدس. قلت من أنت؟ قال الله غايتنا، والمصطفى قائد، والزحف رباني. قولوا لمن ظن أن لن نعود لها، قد خاب ظنك وسواسا لشيطاني. هذا وسواس شيطان، من يظن بأن القدس قد نسيت وإلى الأبد، وأن القدس ستظل عاصمة إسرائيل الموحدة إلى الأبد. أبدا لا وألف لا، القدس كانت وما تزال وستظل عربية إسلامية فلسطينية. قناعتنا نحن أن لو لم يبقى في القدس ولا حول القدس إلا طفلة صغيرة أو طفلا صغيرا في أحشاء هؤلاء، سينبت وينمو ويولد ويكبر من يقول للقدس: أيتها الأم، أيتها الأم، لن نعقك بعد اليوم، لا لسنا عاقين أيتها الأم الرؤوم. إن كان البعض قد أبقى القدس في أحزان، وقد أبقى القدس في آلام، وقد أبقى القدس في وجع، فإن للقدس اليوم عشاق هم على قناعة ويقين بأن ليل القدس سينجلي بإذن الله، وأن عتمة القدس ستتبدد بإذن الله، وأن صبح القدس قادم بإذن الله. يسألونك متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.